بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المفقود إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها. وصل حديثنا إلى بيان حكم الزوج الغائب عن زوجته الذي يسمى بالمفقود. إذا غاب الزوج عن زوجته كما لو سافر إلى بلد ولم يعرف خبره، هل هو حي أو ميت؟ انقطع خبره، هذا يسمى غائب عن زوجته، مفقود خبره. بعد الفحص والسؤال عنه، إذا عرفنا خبره أي عرفنا أنه حي وموجود في البلد التي سافر إليها مثلا، فحينئذ الزوجة لا خيار لها في طلب الطلاق. هذا المورد الأول. المورد الثاني، إذا عرفنا خبره وأنفق عليها زوج ولي الزوجة، أو لم نعرف خبره وبقى عرفنا خبره وأنفق عليها منه ولي الزوج، كذلك لا خيار له، سواء كان الزوج ولي الزوج ينفق عليها من نفسه أو كان شخص آخر ينفق عليها متبرع، أو كان نفس الزوج له مال يمكن الإنفاق منه عليها. فحينئذ إذا كان مفقود وعرف خبره وأنفق على زوجته فليس لها أن تطلب خيار الطلاق. لماذا؟ لأنه ما دام الزوج في حالة الحياة وليس بميت فما يحق لها تطلب الطلاق حتى ولو طالت غيبة زوجها، وحتى لو أرادت ما تريد النساء، وحتى لو لم يأتها فترة طويلة، لأنها امرأة ابتليت، يعني اختبرت، فلتصبر كما ورد في الروايات، إنها امرأة ابتليت أي اختبرت فلتصبر على ذلك. إذن المرأة المفقود زوجها إذا عرفنا خبره وإنه حي في أحد البلدان أو أنفق على زوجته من قبل ولي المفقود من نفسه أو متبرع، أو كان للمفقود مال يمكن الإنفاق منه عليها، فلا خيار لها في طلب ماذا؟ الطلاق. ولو جهل خبره، يعني هذا المفقود لم نعرف خبره، هل هو حي أم ميت؟ هل هو موجود في البلد الذي سافر إليه أو غير موجود مثلاً؟ ولم يكن من ينفق عليها، وماكو شخص ينفق عليها من بالأموال حتى يوفر لها النفقة اللازمة من قبيل الطعام والشراب والمسكن والدواء واللباس وغيرها، ولم يكن من ينفق عليها لا من ولي الزوج ولا من متبرع، فإن صبرت فلا بحث، يعني إذا رضت هي بهذه الحال وصبرت فحينئذ لا كلام ولا بحث في ذلك، لأنها امرأة ابتليت فلتصبر. فلا بحث يعني لا كلام عندنا، ضرورة إنه هذه الأحكام إنما جعلت لأجل الإرفاق بها، فإذا كانت هي راضية بهذا الوضع فلا كلام عندئذ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها 4 سنين. إذا لم تريد أن تصبر لأنها مثلاً الصبر يسبب لها الحرج أو يسبب لها الضرر، فحينئذ لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي أجلها 4 سنين، هاي مدة 4 سنين يتم الفحص عن زوجها الغائب، لأن زوجها مجهول الخبر، فنفحص عنه في خلال هذه 4 سنين، ويفحص عنه في الأماكن والمواطن والمضان التي فقد فيها زوجها، مثلا البلد الذي سافر إليه نبحث هناك، أو الطريق الذي سلكه لأجل سفره نبحث بهذا الطريق، فالمواكن الأماكن والمواطن التي فقد فيها الزوج يبحث فيه عنه. فإن عرف خبره صبرت بعد الفحص والسؤال والبحث، إذا ظهر إن الزوج حي وموجود في هاي الأماكن وعرفت خبره بأنه حي صبرت، لأنه كما قلنا لا خيار لها في طلب الطلاق. وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال. في هذه المدة، مدة الأربعة سنين اللي ضربناها لأجل الفحص عن زوجها، هاي المدة من ينفق عليها؟ ينفق عليها الإمام عليه السلام في عصر الحضور من بيت المال، لأن بيت المال أعد لمصالح المسلمين. وهذا أيضا نفقت هذه الزوجة الغائب زوجها تعتبر من مصالح المسلمين، وبيت المال أعد لذلك، فينفق عليها من بيت المال. وإن لم يعرف خبره، يعني بعد الفحص والسؤال في ضمن الأربعة سنين وانتهائها لم نعرف خبره إنه حي أو ميت، إنه موجود في تلك البلاد أو غير موجود، نعم، وبعد الفحص والسؤال بعد انتهاء مدة الأربع سنين أمرها الحاكم الشرعي بالاعتداد عدة الوفاة. إذا كان الإمام في عصر الحضور موجود، فالإمام عليه السلام يأمرها بأن تعتد عدة الوفاة، وإذا كان في عصر الغيبة فالحاكم الشرعي اللي رفعت أمرها إليه يأمرها بأن تعتد عدة الوفاة بعد أن تمضي أربع سنين من الفحص والسؤال ولم يتم العثور على أمر الزوج، فتعتد عدة الوفاء اللي هي أربعة أشهر وعشرة أيام. نعم. ثم بعد ذلك إذا انتهت عدة الأربعة أشهر وعشرة أيام تحل للأزواج، يعني تصبح قد افترقت عن زوجها الغائب، ويجوز لها حينئذ أن تتزوج من غيره. نعم. ولو جاء زوجها وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل له عليها. لو جاء زوجها الغائب أو ظهرت حياته إنه ظهر إنه حي وموجود في تلك البلاد التي سافر إليها، وكانت المرأة قد خرجت من العدة، يعني انتهت الأربعة أشهر والعشرة أيام عدة الوفاة التي أمرها الإمام أو الحاكم الشرعي بأن تلتزم بها، وكانت بعد خروجها من العدة قد نكحت زوجا غيره، لأن بعد انتهاء العدة قد افترقت عن زوجها الأول المفقود وتزوجت زوجا غيره، فحينئذ لا سبيل له عليها، يعني ليس له أن يردها، لأن ما دام الشارع حكم بالفراق عن زوجها المفقود فبعد هو ليس زوجا لها، فلا سبيل له عليها، يعني المفقود إذا جاء من بعد غيبته ليس له سبيل في إرجاعها، لأنها أصبحت أجنبية عنه بعد انتهاء فترة العدة، وهي عدة الوفاء التي التزمت بها بعد أمر الحاكم الشرعي لها. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها. إذا جاء المفقود خبره وكانت الزوجة لا زالت في أثناء عدة الوفاء التي أمرها الحاكم الشرعي أن تلتزم بها، يعني أثناء الأربعة أشهر والعشرة أيام في أثناء العدة، كما لو جاء وهي لا زالت في الشهر الثاني أو الثالث من العدة، فهو أملك بها، يعني أحق بها، أحق بإرجاعها إليه. هذه كلمة فهو أملك بها مأخوذة من الرواية، فقد وردت في الرواية إن قدم زوجها بعد انقضاء عدتها فليس له عليها رجع، وإن قدم وهي في عدتها الأربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها. أملك برجعتها يعني أحق بها، فهي زوجته. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وإن خرجت من العدة ولم تتزوج. فيه روايتان أشهرهما إنه لا سبيل له عليها. الصورة الثالثة، الزوجة خرجت من العدة، يعني انتهت من الأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاء التي التزمت بها بأمر الحاكم الشرعي، ولكنها لم تتزوج بعد من بعد انتهاء العدة. فهنا عندنا المصنف يقول روايتان، روايتان يقول إن الزوج له الحق في الرجوع إليها ولو كان بعد انتهاء عدتها، ورواية بعدم الرجوع، إن الزوج ليس له حق الرجوع إليها. أشهرهما رواية وعملا إنه لا سبيل له عليها، يعني الشارع حكم بالبينونة والفراق بينه وبينها بانتهاء العدة، فإذا انقضت العدة فلا سبيل له عليها، يعني ليس له الحق في الرجوع إليها، بلأنها بعد انتهاء عدتها سوف لا تكون زوجته، بل هي أجنبية عنه. وإذا رضيت بالنكاح منه من جديد فلا مانع من ذلك، يحتاج أن يعقد عليها بالعقد الجديد، وإلا إذا ما أشاءت أن ترجع إليه فلا سبيل له عليها في الرجوع إليها. هذه الروايتان اللي ذكرها المصنف روايات يستفاد منها بعدم الرجوع، يعني الزوج ليس له حق الرجوع إليها بعد انتهاء عدة الوفاء التي التزمت بها. منها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام فإن قدم زوجها بعد انقضاء عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها الأربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها. هذا التعبير اللي قلنا ورد في الرواية، فهو أملك بها أي أحق بها، فهو أملك برجعتها أي أحق برجعتها. نعم، على هذه الرواية يستفاد منها أن الزوج إذا قدم بعد انقضاء عدة الوفاء اللي التزمت بها المرأة فليس له عليها الرجوع بعد انقضاء العدة، وإن قدم وهي في عدتها الأربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها. هاي الصورة الثانية اللي ذكرناها. هذا الرأي ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، وكذلك أتباعه مثل ابن براج وابن حمزة أيضا اختاروا هذا الرأي، وذهب إليه أكثر المتقدمين والمتأخرين، منهم ابن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر. هاي الرواية اللي تقول إنه إذا قدم بعد انقضاء عدتها ليس له عليها الرجعة، أي نعم، سماع، رواية سماع. أما الرواية الثانية وهي رواية إنه ليس له الرجوع وإنه الزوج نعم، هاي الرواية قلنا هي رواية عدم الرجوع. أما رواية الرجوع وإن الزوج أولى بها، كما إن الزوج أولى بها حتى ولو عاد بعد انتهاء العدة فهو أملك برجعتها كما لو جاء في أثناء العدة، فهذه الرواية ادعى الشيخ الطوسي رحمه الله أنه توجد فيها رواية، وتبعه على ذلك المصنف المحقق صاحب الشرائع أيضا قال فيه روايتان، يعني رواية موجودة بحق الرجوع. ولكن صاحب المسالك الشهيد الأول الشهيد الثاني في شرحه الشهيد الثاني يقول إنه لم نقف عليها بعد التتبع التام، يعني ما وجدنا هكذا رواية يستفاد منها أن الزوج له حق الرجوع إلى زوجته بعد انتهاء عدة الوفاء التي التزمت بها بأمر الحاكم الشرعي. وكذا قال جماعة ممن سبقنا إنه لا توجد هكذا رواية، وكذلك قال به المحقق البحراني صاحب الحدائق الناظرة، قال ما توجد رواية عثرنا عليها يستفاد من أن الزوج له حق الرجوع إلى زوجته بعد العدة. وكذلك الكاشاني في المفاتيح الفقهية وصاحب الجواهر. هذول الفقهاء جميعهم قالوا إنه لم نعثر على هكذا رواية يستفاد منها أن الزوج له حق الرجوع بعد انتهاء العدة. نعم الشيخ الطوسي ادعى أنه فيه رواية لكن لم ينقلها في كتبه، لم ينقلها في كتبه. نعم وتبعه على ذلك المصنف أيضا يقول فيه روايتان، أي رواية يستفاد منها عدم الرجوع مثل رواية السماع التي قرأناها، ورواية يستفاد منها بأن له حق الرجوع، لكن رواية حق الرجوع ما موجودة في الكتب الروائية. نعم أشهرهما رواية وعملا إنه لا سبيل له عليها، لأن قلنا الشارع بعد أن حكم بانقضاء عدتها حكم بالبينونة والفصال عن زوجها. إذن الخلاصة عندنا ثلاث صور، إذا جاء زوجها أو ظهرت حياته وقد خرجت من العدة ونكحت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، انتهت العدة والزوجة غيره فبعد لا يستطيع الرجوع إليها، هاي أولا. وهاي نعم دلت عليها أيضا رواية سماعة، إن قدم زوجها بعد انقضاء عدتها فليس له عليها رجعة، رواية سماعة دلت على هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، إن جاء وهي في أثناء العدة فهو أملك بها، الشطر الثاني من رواية السماع هم دل على الصورة الثانية، قال وإن قدم وهي في عدتها الأربعة أشهر وعشرين فهو أملك برجعتها، يعني أحق بالرجوع إليها لأنها لا زالت زوجته في أثناء العدة. الصورة الثالثة، إذا خرجت المرأة من العدة ولم تتزوج زوجا غيره، لا زالت بعد لم تتزوج، فهنا الصورة الثالثة المحقق قال فيه روايتان، رواية عدم الرجوع أيضا نقدر نستفيدها من على أحسنتم من رواية السماعة، لأنه ما دام خرجت من العدة فليس له الحق في الرجوع لها فليس له عليها رجعة، لكن رواية الرجوع لم نعثر عليها في النصوص. نعم فإذا النصوص تدل على أنها بحكم العدة الرجعية، وإن كانت بقدر عدة الوفاة ما دامت في العدة، على القول بأنها تعتد بأمر الحاكم الشرعي. نعم فحينئذ إذا رجع في أثناء العدة فهو أحق بها، أما بعد انتهاء العدة فالشارع حكم بالبينونة والفراق عن زوجها بانقضاء العدة، فليس له سبيل في الرجوع إليها. فروع. الفرع الأول، لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة. لو المرأة نكحت أي تزوجت بعد انتهاء عدة الوفاة التي أمرها الحاكم الشرعي أن تلتزمها لزوجها المفقود، بعد أن لم يعرف خبره بعد انتهاء مدة الفحص 4 سنين لم يعثر على خبره، فأمرها أن تعتد عدة الوفاة، وهي بعد أن أنهت عدة الوفاة تزوجت ونكحت زوجا آخر بعد العدة وانتهاءها اللي أمرها الحاكم الشرعي اللي هي 4 أشهر و20 أيام، تزوجت زوجا آخر ثم بان موت الزوج الأول، بان يعني ظهر، ثم ظهر أو وصل خبر بأن الزوج الأول الآن مات، عرف بعض من خبره أنه مات الزوج الأول، ونعم حينئذ إذا بان وظهر موت الزوج الأول كان العقد الثاني صحيحا. لماذا؟ لأن بمجرد انتهاء العدة الشارع حكم بمن بإسقاط العقد الأول مال زوجها السابق المفقود خبره، وحكم بالبينونة وإنها انفصلت عنه وليست زوجة له، فبذلك العقد الثاني اللي تزوجت به زوجا آخر هذا عقد صحيح لأنه وقع بعد انتهاء العدة وفراقها عن زوجها، ولا عدة يعني ولا عدة عليها لموت الأول، يعني ما واجب عليها تعتد عدة وفاة من حين وصول خبر وفاته إذ المن للزوج الأول، ليس عليها عدة الوفاة من حين بلوغ خبر الوفاة الزوج المفقود. لماذا؟ لأنه قلنا بانتهاء العدة هي أصبحت أجنبية عنه بحكم الشارع، لأن الشارع أسقط ماذا؟ عقد العقد الأول لزوجها المفقود خبره، فبما أنها أصبحت أجنبية فبعد لا داعي لأن تلتزم عدة الوفاء عليه، سواء كان موته قبل العدة، يعني سواء وصل لنا خبر أنه مات قبل أن تلتزم بالعدة، أو كان معها، يعني وصل لنا أنه خبر أنه مات في أثناء العدة أو بعدها، أو وصل لنا خبر أنه مات بعد انتهاء العدة. في جميع هذه الفروض لا عدة الوفاة عليها لموت الزوج الأول المفقود خبره. لماذا؟ علل المصنف، قال لأن عقد الأول سقط اعتباره بعد أن أمرها الحاكم الشرعي بأن تعتد عدة الوفاة، وانتهت عدتها ونكحت بعد العدة زوجا آخر، فالعقد الأول للزوج المفقود خبره سقط اعتباره، يعني الشارع سقطه، لم يثر له اهتمام ولم يرتب عليه أثر، سقط اعتباره في نظر الشرع، يعني الشارع أسقط اعتباره، فبعد ليس له أثر في النكاح الأول بدون ملاحظة أنه الزوج حي أو ميت، أنه طلق أو لم يطلق، أنه مات أو لم يمت، فلا أثر لا لموته ولا لطلاقه، بل حتى لحياته أو مماته، لأن مجرد انتهاء العدة الشارع حكم بالفرق بوجود البينونة والفراق بينهما، فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته. ما دام الشارع أسقط اعتبار العقد الأول للزوج، فإذا هو ساقط في نظر الشرع بالطلاق، أو سواء كان من حيث أمرها الشارع بأن تعتد عدة الوفاة، فلا حكم لموته، يعني لا يترتب على ذلك أثر إنها تعتد عدة وفاة، لأن هذا أثر موته، كما لا حكم لحياته، يعني لو جاء ورجع وبقى حي، كما لو ظهر إنه لا زال حي ورجع من بعد انتهاء العدة، أيضا لا أثر لحياته من جهة إنه ليس له الحق في الرجوع إليها. الفرع الثاني، لا نفقة على الغائب في زمان العدة ولو حضر قبل انقضائها، نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة، وفيه تردد. لا نفقة على الغائب في زمان العدة، يعني في زمان اللي المرأة تعتد عدة الوفاة، لأن الحاكم الشرعي يؤمر للزوج المفقود خبرها بعد انتهاء مدة الفحص والبحث اللي هي 4 سنين، يأمرها بأن تعتد عدة الوفاة. في زمان عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، إذا حكم الحاكم الشرعي على المرأة بأن تعتد في أثناء هذه العدة، ليس لها حق النفقة من مال زوجها. فلو فرضنا أن الزوج له مال وهذا المال موجود عند أهله، ليس لها حق النفقة في مال الزوج، لأن نعم حتى ولو صادف مجيء الزوج قبل انقضاء العدة، يعني لو صادف أن الزوج رجع والعدة لم تنتهي، صحيح قلنا هو أحق بالرجوع إليها، لكن هذه الفترة هي ليس لها حق النفقة، كما دلت الروايات إنه لا نفقة على الغائب في زمان العدة إذا كانت هي معتدة من عدة ماذا؟ عدة الوفاة، بل حتى ولو حضر قبل انقضائها، حتى ولو حضر الزوج قبل انقضاء زمان عدة الوفاء اللي هي ملتزمة بها. الوجه في ذلك، علل المصنف قال نظرا إلى حكم الحاكم، يعني نظرا إلى أن هذه عدة الوفاء قد نشأت من حكم الحاكم، أما كونها عدة وفاء صحيح وجاز له الرجوع له في أثنائها لو رجع، ولكن لا دليل على وجوب النفقة عليه في أثناء هذه الفترة وإن جاز له الرجوع. نعم، فالأدلة ظاهرة أن النفقة إنما تكون للمرأة المطلقة بالطلاق الرجعي فيما لو طلقها، لا الطلاق الناشئ من حكم الحاكم الشرعي، ولا في فترة العدة اللي الحاكم الشرعي يؤمر الزوج أن تعتد بها عدة الوفاة، هذه ما عندنا دليل على وجوب نفقة الزوج على زوجته، نظرا إلى أنها عدة نشأت من حكم الحاكم بالفرقة، لأن الحاكم الشرعي أمر بالتفريق بيناتهم، من خلال أن المرأة تلتزم بعدة الوفاة، وبانتهاء العدة تكون قد بانت عنه بانقضاء العدة. فبما أنه لا دليل على وجوب النفقة عليه في هذه الفترة، إذن ليس لها حق في مال زوجها، حتى ولو صادف مجيء الزوج قبل انقضاء العدة، ليس لها حق أن تأخذ مقدار النفقة للأيام التي مضت في أثناء فترة عدتها. لكن مع ذلك المصنف قال فيه تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين. قول يقول بسقوط النفقة، هذا اللي بينا الآن وجهه، قلنا لا نفقة لها عليه لو كان للزوج مال لعدم الدليل على لزوم النفقة على الزوج في هذه الفترة، ماكو دليل يدل على أنه الزوجة لها حق النفقة على زوجها. نعم الدليل دل أنها لها حق النفقة في الطلاق الرجعي، والمفروض الآن هي ما مطلقة رجعيا، هي ملتزمة عدة وفاة أمرها الحاكم الشرعي حتى تبين من زوجها المفقود خبره، وإن كان الزوج له حق الرجوع عليها لو عاد، لكن لا دليل على لزوم النفقة على الزوج إذا طلقت من قبل الحاكم الشرعي. هاي أولا. ثانيا، عدة الوفاة لا تستتبع النفقة. المرأة اللي لازم عدة وفاة، حتى عدة الوفاة الاعتيادية، لا يجب في خلال هاي الفترة أن ينفق من مال الزوج عليها، وهذا حكم شرعي إن عدة الوفاة لا تستتبع النفقة. هذا القول الأول اللي يقول بسقوط النفقة وعدم وجوبها. القول الثاني يقول بوجوب النفقة من جهة كون هذا الفراق فراق، أما كونه طلاق رجعي يعني الحاكم الشرعي صحيح يأمرها بأن تعتد عدة الوفاة، لكن هو بمنزلة الطلاق الرجعي، بدليل أن الزوج لو رجع في أثناء العدة فهو أملك بالرجوع إليها، فهو أحق بها، أملك بها وأحق بالرجوع إليها، هذا يدل على أنه هذا بمثابة الطلاق الرجعي، وإن كانت عدتها هي عدة الوفاة، بس هذا ما يمنع من وجوب النفقة عليها، وإن كان هذا الطلاق الرجعي قد باشره الحاكم الشرعي وأمرها بأن تلتزم عدة الوفاة. إذن هي بحكم الزوجة ما دامت في العدة، وبدليل أنه له حق الرجوع إليها لو عاد في أثناء فترة العدة، وما دامت هي بمثابة المطلقة بالطلاق الرجعي في أثناء العدة، إذن لها حق النفقة. لأجل هذا الرأي المصنف تردد، مع أنه قد حكم بأنه لا نفقة عليها، لكن لأجل هذا القول الذي يقول بوجوب النفقة من جهة كونه طلاق رجعي وإن باشره الحاكم، فهي بحكم الزوجة ما دامت في العدة فلها حق النفقة عليه، تردد المصنف. قال وفيه تردد. نعم. الفرع الثالث، لو طلقها الزوج أو ظاهرها واتفق في زمان العدة صح لأن العصمة باقية. نعم، لو الزوج المفقود خبره وبعد الفحص والبحث 4 سنين لم نعثر عليه، والحاكم الشرعي أمر الزوجة أن تعتد عدة الوفاة، ثم ظهر أن الزوج لا زال حيا في البلد الذي فقد فيه، وأوقع الطلاق بزوجته وطلقها أثناء زمان العدة، يعني هي لا زالت أثناء عدة الوفاة اللي أمرها الحاكم الشرعي أن تلتزم بها، والزوج أوقع الطلاق، طلقها الزوج أو ظاهرها يعني قال زوجتي مني أو عندي كظهر أمي، هذا سوف يأتينا إن شاء الله. هذا نوع من أنواع الطلاق كان موجود في الجاهلية، الإسلام حرمه، إن الزوج يحرم نفسه على زوجته، يعني يحرمها عليها كحرمة أمه، كما إن أمه يحرم نكاحها والاستمتاع بها، هو أيضا يحرم زوجته كحرمة أمه، فيقول زوجتي مني كظهر أمي أو زوجتي عندي كظهر أمي، يعني محرمة علي. هذا يسموه الظهار. لو ظاهرها واتفق وقوع الطلاق أو الظهار في أثناء زمان العدة اللي أمرها الحاكم الشرعي أن تعتد بها، حينئذ صح، يعني صح الطلاق ووقوع الظهار. لماذا؟ لأن هي ما زامت في زمان العدة فإن العصمة باقية، عصمة الزوجية باقية في أثناء فترة العدة، فهي ما زالت زوجة له. وإذا كانت ما زالت زوجة له فلو أوقع الطلاق وقع الطلاق بها، وإذا كانت هي ما زالت زوجة أيضا يقع الظهار عليها فتحرم عليه حتى يكفر الزوج، يتوب ويستغفر ويدفع الكفارة ويرجع عن قول الظهار. فإذا هي ما دامت العصمة باقية وأثناء فترة العدة يصح الطلاق والظهار. طبعا هذا مبني على صحة وقوع الطلاق في أثناء العدة الرجعية. لإذا قلنا إنه العدة اللي تلتزم بها المرأة سواء كانت عدة طلاق أمرها الحاكم الشرعي بها أو أمرها بعدة وفاة، أو قلنا هي عدة طلاق وإن كانت بفترة عدة الوفاة، بناء على صحة ذلك، بناء على صحة وقوع الطلاق والظهار في فترة العدة الرجعية، إذن سوف يقع الطلاق ولو كان هذه العدة قد التزمت بها المرأة من جهة أمر الحاكم الشرعي، فيكون طلاق رجعي. أو وإن كانت عدته عدة وفاة هو بحكم الرجعي، فذلك يقع الطلاق صحيح والظهار كذلك، لأن العصمة وهي عصمة الزوجية لا زالت باقية. نعم. وإن اتفق بعد العدة لم يقع لانقطاع العصمة. إذا اتفق وقوع طلاق الزوج أو ظهاره بعد انتهاء العدة اللي أمرها الحاكم الشرعي بالتزامها اللي هي 4 أشهر و10 وقبل أن تتزوج، لم يقع الطلاق ولم يقع كذلك الظهار، لأنه بعد انتهاء فترة العدة انقطعت عصمة الزوجية، والطلاق لا يقع إلا على متزوجة وهي الآن انقطعت عصمتها أصبحت ليست زوجة له، والظهار كذلك من شروط صحته وقوعه على الزوجة، وبعد انقضاء العدة هي ليست زوجة له. على كل حال هذا كله طبعا مع عدم معرفة خبره، وهو يوقع ماذا؟ الطلاق والظهار. طبعا لعل سائل يسأل أين تظهر الثمرة إنه هو مفقود خبره ويطلق أو يظاهر، هو مفقود خبره والزوجة لا تعرف عنه شيء وهو يطلق من في البلد المفقود به أو يظاهر في من في البلد المفقود به. تظهر الثمرة في وقوع الطلاق والظهار أو عدم وقوعه فيما لو تبين وقوع الطلاق في الأيام الأخيرة للعدة الشرعية، يعني هي ملازمة عدة وفاة 4 أشهر و10 الحاكم الشرعي أمرها أن تلتزمها، لو وصل لها خبر الآن طلقك زوجك وظهرت حياته وعرف خبره والآن طلقك، ما دامت هي في العدة لا زالت في العدة لا زالت هي زوجة له، وما دام وقع الآن الطلاق انقلها الآن جددي عدة طلاق جديد وترك عدة الوفاة. فلهذا تظهر الثمرة لو ظهر خبر طلاقها في الأيام الأخيرة للعدة الشرعية فإنها تجدد عدة الطلاق. نعم. وإذا وتلزم 3 قروء، وإذا كانت هي في سن من تحيض ولا تحيض راح تعتد ب3 أشهر، وإذا رأت الدم في الشهر الثالث ثم ظهر أن زوجها قد طلقها فإنها عدتها راح تستمر إلى 9 أشهر أو ماذا أو سنة. فإذا وصل الزوج قبل تمام العدة الثانية كان زوجها وهو أحق بها وجاز له الرجوع إليها. هذا بالنسبة للطلاق. كذلك تظهر الثمرة بالنسبة للظهار، لأنه الظهار إذا وقع في أثناء فترة العدة فالظهار صحيح وهو عمل محرم من الزوج، وبالتالي يستوجب أن يتوب ويستغفر ويدفع الكفارة كما سيأتينا إن شاء الله في بحث الظهار. وإذا ظهر أن الظهار وقع بعد انتهاء فترة العدة فهو لم يرتكب حراما. لماذا؟ لأنه ظهاره وقع على امرأة هي ليست زوجة له، بانقضاء العدة تصبح أجنبية عنه وظهاره لا يقع عليها، ومن شروط صحة وقوع الظهار أنه يقع على الزوجة لا على الأجنبية. أما الفرع الثالث فهذا يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم أخوتي، إذا عندكم سؤال بخدمتكم.
الظهار إذا كانت نعلمت يكفر هو
زوجتي، يجوز لها الرجوع. الظهار طبعا حرام شرعا تكليفا، يقول زوجتي عليك ظهر أمي، حرام شرعا وتكليفا، فواجب عليه التوبة والاستغفار والعودة ويدفع كفارة. كفارة ستأتينا كفارة كبرى، أما عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، هو يتخير يختار لخصلة من خصال الكفارة. إذا رجع وتاب واستغفر يسموه الفيء والرجوع، ودفع الكفارة تحل له زوجته. أما إذا ما رجع يمهله الحاكم الشرعي 3 أشهر، لو يرجع لو يطلقها. إذا انتهت 3 أشهر ولم يرجع أمره الشارع، أمر الحاكم الشرعي بأن يطلقها.
نعم.
إذا ما ظهر خبره،
إذا
ظهر خبره نقولها اعتدي. إذا ظهر خبره إنه حي وطلقها في أثناء فترة عدة الوفاء، نقول لها الآن اعتدي عدة طلاق جديدة. نعم. نفس الكلام، لا تأثر عليه هو. هو هي لا زالت زوجة له في أثناء فترة عدة الوفاة، وهو ظاهرها والآن رجع، نقول له الآن هي محرمة عليك لأن أنت ظاهرتها وهي ما زالت زوجة لك في أثناء فترة عدة الوفاة. نعم يأثم عليه الإثم. أحسنتم، إذا كفر يعود له يستطيع العودة إليها. أي أحسنتم، إذا تاب واستغفر ودفع الكفارة يقول لجاهز لك الرجوع إليها، لأن هي لا زالت في أثناء فترة العدة، فهي لا زالت زوجة لك. عدة الوفاة اللي تلزمها المرأة للمرأة المفقود خبرها هي بمنزلة العدة الرجعية، لأنه استفيد ذلك من الروايات. الروايات قالت إن عاد في أثناء فترة العدة فهو أملك بها، أحق بالرجوع إليها. هذا يدل على أنها عدة ماذا؟ عدة رجعية. الدرجية فقط يقول لها أرجعتك ترجع، ما يحتاج إلى عقد جديد. نعم. لا لا فقط لا فقط هاي فترة الغائب. إيه نعم. لا عدة الوفاة اللي تلزمها المرأة بعد وزوجها متوفي، لكن الآن هاي لأن زوجها مفقود خبره، لعله ميت ولعله ليس ميت، فالروايات ذكرت أنه تعتد عدة الوفاة، فإذا قام بالواقع هو ميت فهي اعتدت منه عدة الوفاة، وإن كان هو ليس ميت هاي عدة الوفاة تكون بمثابة عدة الطلاق منه، وهذا الطلاق وقع بأمر الحاكم الشرعي، لأن الروايات ذكرت. طبعا هذا كله إرفاقا بالزوجة، لأن الزوجة زوجها مفقود خبره وما أحد ينفق عليها، وهي أثناء فترة الغيابة تحتاج إلى زوج إلى معيل، فإرفاقا بها الحاكم الشرعي يؤمر أنه نفحص عنه 4 سنين، إن وجدنا خبره تبقى زوجة له، إن فقد خبره ولم نجده بعد انتهاء الفحص ال4 سنين ها يأمرها أن تعتد منه عدة الوفاة، وبانتهاء العدة تبين عنه. إذا رجع الزوج يجي هاي الصور اللي ذكرناها، مرة يرجع أثناء العدة، مرة بعد العدة وقد تزوجت، مرة بعد العدة ولم تتزوج، يأتي بهاي الأحكام اللي ذكرناها والصور الثلاث. أحسن الله إليكم أخوتي الأعزاء. فيما لا